الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية يبين الله عز وجل يقول: لا تبطلوا صدقاتكم، والصدقة ما يخرجها الإنسان للفقير ابتغاء وجه الله عز وجل. يبين الله عز وجل ما يبطل الصدقة كما قلنا في الدرس السابق، وأن الصدقة يبطلها المن والأذى. قال هنا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي ومما يبطل الصدقة أن يرائي بها الناس، ليراها الناس. فالمعنى: لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدح الناس له أو الشهرة بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله وابتغاء مرضاته. ولذلك يقول أبو حيان: ولتعظيم قبح المن أعاد الله ذلك في معارض الكلام، فأثنى على تاركه أولا كما في الدرس الماضي، وفضل المن على عطية يتبعها المن ثانيا، وصرح بالنهي عنها ثالثا، وخص الصدقة بالنهي إذ كان المن فيها أعظم وأشنع. فمن مبطلات الصدقة أيضا الرياء، وما أدراك ما الرياء؟ أن يعمل العمل يريد به غير وجه الله عز وجل. قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، أي لا يصدق بلقاء الله ليرجو ثوابا أو يخشى عقابا. وسبق لماذا دائما يقرن الله عز وجل بين الإيمان بالله واليوم الآخر. فمثله، سيذكر الله عز وجل مثال من ينفق رياء. فمثله كمثل صفوان، وهو الحجر الأملس، عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد، فتركه صلدا، أي ترك الوابل ذلك الصفان صلدا، أي أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب بل قد ذهب كله، أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة فلا ينتفع بشيء منها أصلا. قال ابن الجوزي: وهذا مثل ضربه الله للمرائي بنفقته، لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء مما أنفق. قال ابن القيم: وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذه الآية تدل على تحريم الرياء وخطر الرياء، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم إلى طريق الخير والرشاد. وقلنا: ما الجواب عن هذه الجملة؟ هذه الجملة معناه كما قلنا لا يهديهم، مع أن الله هدى كثير من الكافرين، لا يهدي القوم الكافرين ما داموا على كفرهم أو من سبق في علم الله عز وجل أنه يبقى على كفره. وهذه الآية فيها خطر الرياء وتعظيم أمر الرياء وأنه محبط للعمل. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والرياء والتحذير منه وصية ربانية حذرنا الله منها في القرآن الكريم. قال الله تعالى كما في هذه الآية: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قيلا. قال ابن كثير: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله، بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة، ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء في وقت العتمة ووقت الصبح، وهو من صفات المنافقين. قال الله تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وجاء في آية أخرى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال سفيان: ويل لأهل الرياء من هذه الآية. وقال الله تعالى موضحا عقوبة المرائين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وإن كان يذكر شيء لا ينسى حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: الكريم والمجاهد والكريم والعالم. والسبب أنهم فعلوا ذلك ليقال كريم، ليقال جواد، ليقال عالم، فأول من تسعر بهم النار فيسحبون على وجوههم ثم يلقون في النار والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وكلنا نعرف أيها الأخوة سبب الرياء أصله حب المنزلة. يعني هذا الرجل لماذا يرائي، يتصدق ويكتب في الصحف والجرائد ويريد المدح والثناء؟ من حب المنزلة والجاه. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول: حب لذة الحمد، الفرار من ألم الذم، الطمع فيما أيدي الناس، فيما في أيدي الناس. قال سهل: لا يعرف الرياء إلا مخلص. فعلا تجد قليلا يتكلم عن الرياء، أما المخلص فهو يخاف من الرياء حتى في الأمور القليلة. وقال ابن القيم: وكل ما لم يكن لله فبركته منزوعة. وكان عكرمة يقول: أكثر من النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل النية. وكان الثوري يقول: كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا. وقال الربيع: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال بشر: قد يكون الرجل مرائيا بعد موته، يحب أن يكثر الخلق بعد موته. ابن رجب رحمه الله له يقول: ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما يعرفه بالكلية. قال ابن القيم: كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده. قال ابن القيم: قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين والله يدعوه إلى صحبته ومودته. يقول ابن قدامة: ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم. يقول ابن قدامة: ومن الدواء النافع للرياء أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما نغلق الأبواب دون الفواحش. قال ابن الجوزي: ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة. لماذا؟ لماذا يا ابن جوزي؟ قال: لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب منه ما يصيره شبكة للكسب، إما ليأخذ قضاء مكان أو ليصير قاضي بلد أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي، إلى آخر ما قال. وما زال العالم العلماء يحذرون من الرياء، وجاءت الآن النصوص وقد تكلمنا عنها في مباحث كثيرة. وكان من دعاء عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. من فوائد الآية أن المن والأذى يبطل الصدقة، ومنها تحريم المن والأذى في الصدقة، ومنها تحريم الرياء، ومنها أن الرياء مبطل للعمل، ومنها أن من يرائي بعمله فذلك لضعف إيمانه بالله واليوم الآخر. وماذا نستفيد من قوله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ما قلناه مرار وتكرار، أن الإنسان كلما عظم إيمانه باليوم الآخر كلما آمن وصدق وأخلص، كلما ضعف إيمانه باليوم الآخر كلما رأى وقلت طاعته. ثم قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل من؟ المؤمنين المنفقين، المؤمنين المخلصين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لمرضات الله لا لغرض من أغراض الدنيا، فهذا فيه الإخلاص في الإنفاق لله تبارك وتعالى. كما قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. إنما نطعمكم لوجه الله، رجاء ثواب الله ورضاه، لا رياء ولا سمعة. لا نريد منكم جزاء أي مكافأة ولا شكورا أي ولا أن تثنوا علينا بذلك. هكذا كانت نياتهم في الدنيا حينما أطعموا. قال ابن تيمية: من طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله. وهكذا في جميع الطاعات ينبغي أن تكون لله. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. قال تعالى: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا لله. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إلى آخره في أحاديث كثيرة. من تواضع حتى في التواضع ماذا قال؟ من تواضع لله رفعه الله. قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. قال: وتثبيتا من أنفسهم. قيل تصديقا ويقينا معنى وتثبيتا من أنفسهم، وقيل التثبيت أي لأجل التثبيت، وقيل إنهم بهذا الإنفاق يروضون النفس ويثبتونها ويدربونها ويختمونها بتقويتها على البذل والإنفاق لئلا تضعف، وهذا اختيار ابن القيم. وقيل أن أنفسهم كانت موقنة مصدقة بوعد الله إياها فيما أنفقت في طاعته بغير من ولا أذى، فثبتهم في إنفاق أموالهم ابتغاء مرضات الله وصحح عزمهم. يقول ابن القيم: هذا المثل، هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق، فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو الإخلاص والتثبيت من النفس والصدق. شوف شو يقول، كلمة جميلة يقول: فإن البذل أو البذل في المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان. يعني من يريد أن ينفق يعترضه عند إنفاقه آفتان، إن نجا منهما كان مثله ما ذكره الله في هذه الآية. أولا، طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراضه الدنيا، وهذا حال أكثر المنفقين. طبعا هذا زمان ابن القيم، لا قنوات ولا إعلام ولا جرائد، صحراء، فما بارك في زمن الجرائد والمجلات والإعلام. هذا حال أكثر المنفقين، هذه الآفة الأولى. الآفة الثانية، ضعف نفسه وتقاعسها وترددها، هل ينفق أم لا؟ فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله، والآفة الثانية تزول بالتثبيت، فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل، وهذا هو صدقها وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصها، فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله. قال: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، والربوة المكان المرتفع، أصابها وابل وهو المطر الشديد، فآتت أكلها أي ثمرها وثمرتها ضعفين أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل أي فإن لم ينزل عليها المطر الغزير فيكفيها المطر الخفيف، فهي تنتج على كل حال. هذا لله عز وجل. يقول ابن كثير: هذه الجنة بهذه الربة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيا ما كان فهو كفايتها، وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثر وينميه كل عامل بحسبه. قال ابن الجوزي رحمه الله: ومعنى هذا المثل أن صاحب هذه الجنة لا يخيب، فإنها إن أصابها الطل حسنت، وإن أصابها الوابل أضعفت، فكذلك نفقة المؤمن المخلص، والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه من مقاصد الناس، هل هو رياء أو إخلاص، ففيه وعد ووعيد. من فوائد الآية فضل الإنفاق من المال ابتغاء مرضات الله، ومنها تحريم الإنفاق لغير الله من أغراض الدنيا، ومنها اشتراط الإخلاص لقبول العمل. وضعنا قاعدة، ما هي؟ أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم. ومنها بيان أن تثبيت الإنسان لعمله واطمئنانه به من أسباب قبوله، ومنها ضرب الأمثال، ومنها التحذير من مخالفة الله. ثم قال الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية واضح معناها، لكن فيما ضربت، فيما ضربت. روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يوما لأصحاب النبي: فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. في هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره، فبدلت الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه حتى أصبح كبير السن، أولاده صغار يعني بحاجة إلى هذا المال. الآن المال ماذا؟ ذهب واحترق. قال الحسن هذا مثل قل والله من يعقله، شيخ كبير ضعف جسمه كثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. واختار الطبري أن هذا مثل آخر في المنافق المرائي. هذا اختيار من؟ الطبري، أن هذا مثل في المنافق المرائي، لأن السياق المساق في الرياء، السياق في الرياء، هذا مثل آخر لنفقة الرياء. إنه ينفق ماله يرائي الناس فيذهب ماله منه وهو يرائي فلا يأجره الله فيه، فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها ماذا؟ الرياء، فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته. حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته، ليش احتاج إلى جنته؟ كبير والأولاد صغار لا أحد يصرف عليهم، يعني بحاجة إلى الجنة إلى المزرعة. وكثر عياله واحتاج إلى جنته، جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته فلم يجد منها شيئا، فكذلك المنفق ماذا؟ رياء والعياذ بالله. نعم، معنى الآية واضح، فيه نار فاحترقت، أحرقت ماذا؟ الثمار وأحرقت الأشجار. وأصابه الكبر، لماذا قالوا أصابه الكبر؟ الحاجة إلى شدة حاجته إلى جنته وتعلق قلبه بها من وجوه. أولا أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة، أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه، أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته، أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم. خامسا أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم. حقيقة هذا المثل عظيم، لكن كما قال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون، مثل عظيم. وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب هذه الجنة لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذريته إليه. فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة، فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار، وهي الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود، وفيها نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصيرتها رمادا. فصدق والله الحسن هذا مثل قل من يعقله، انتهى. ويدل لذلك انظر الآن من يذهب للحرم يصور، انظر الآن ما يفعل، لا درس ولا ذهب، حتى أني رأيت من ذهب إلى القرى في أفريقيا يدعو إلى الله عز وجل يصور كل لحظة ويصور كل دقيقة ويصور كل أمر، ويأتيه الشيطان يقول حتى ينتفع الناس وحتى يظهر الناس الدعوة إلى آخره. فأصبحت الآن كل شيء يصور، كل شيء يصور، لو يجلس في الشارع، لو يسجد، لو يقرأ قرآن، يسجل وهو يصلي وهو يركع وهو يعمل. ولا أريد أن أعلق لأن هذا الأمر أصبح معروف، لكن من باب التذكير حتى نربط القرآن بالواقع. هذا الذي ترونه الآن، الرياء الذي هو أعظم شيء، كيف أصبح الآن ما يفعل أي شيء، كل شيء يصور. أي عمل لو يقوم بعمل خاص في قرية لوحده صور هذا العمل، وكلكم ترون الإنترنت وغيرها. فينبغي الإنسان يستعيذ من الرياء ويكثر من قراءة القرآن، ولا تمدن عينيها إلى هؤلاء، ويكثر من كتاب الله عز وجل والتدبر كما في هذا المثل، هذا المثل العظيم. ذهبت أعماله رياء من أجل المخلوق. طيب ماذا بقي لله؟ هذا السؤال، ماذا بقي لله؟ كل شيء يصور وكل شيء يطلع أمام الناس، إذا أنفق ريال أو مليون ظهر أمام الناس وكتب وفعل. يعني آخر مقطع هذا اليوم شخص يوزع هدايا على الناس بالعيد ويصور، وإن كانت الهدايا أمر عادي لكن ما له داعي التصوير، ما فائدة التصوير أو لا؟ يعني هو يصور نفسه، هو يصور نفسه، أنا أصور نفسي ووزع هدايا 10-5 على الفقراء والمساكين، طيب ماذا أبقيت لله؟ هذا السؤال، ماذا أبقيت لله؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون. هذه الآيات بينها الله وأعطاكم مثل واضح جدا جدا في خطر الرياء، فمن يعقل ومن يستفيد ومن يفهم؟ والتفكر إعمال الفكري فيما يراد، تتفكر في هذا الأمر. من فوائد الآية يجب على الإنسان يحرص على إخلاص نيته وأن يجاهد ويحاسب نفسه دائما وأبدا، ومنها الحذر من كل سبب يكون سببا في انتكاسة القلب ورجوعه عن الحق. ومنها على الإنسان يعرف أسباب الثبات على الدين، وقد رأيتم من حفظ البخاري ومسلم القرآن والآن في القنوات يحارب الإسلام. أنتم رأيتم يعني هذا الكلام لو كان قديما ما رأينا، أما الآن عيانا بيانا ممن يطعن في الدين ويطعن في الأحاديث الصحيحة ويشوش على الناس، ممن يوم من الأيام كان يلقي محاضرات ويلقي دروس ويعلم القرآن ويعلم البخاري ويدرس مسلم إلى غيرها، عيانا بيانا ترونهم الآن. فهذا يدلك على ماذا؟ على أهمية الدعاء المعروف، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني آيات رأيناها بأم أعيننا، فالإنسان لا يتهاون ولا يستحقر هذا الدعاء. فهو رأى أناس يوم من الأيام كانوا قوات، يوم من الأيام كانوا يدرسون ويحفظون القرآن، فأصبحوا الآن لم ينتكسوا فقط، بل أصبحوا يبحثون عن الطعنات في الإسلام. بل إذا سمعنا في طعن بحديث أو آية فسألنا من هذا، وجدناه ممن كان قديما ينتسب إلى الصحوة إلى الإسلام. فالإنسان ينبغي أن يهتم بقلبه. الواحد لو جرح الآن بإصبعه لذهب لأقصى الدنيا، وقلبه لا يسأل به ولا يهتم به ويعرضه للفتن والآفات.
ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذا أمر بالإنفاق من طيبات الكسب، أي أنفقوا من الحلال الطيب من المال الذي كسبتموه. وهذا الخطاب لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا، فقيل هي الزكاة المفروضة، نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد، وقيل في التطوع، ندبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد. والآية تعم الوجهين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات. اختلف العلماء في المراد بالطيبات هنا بالطيب هنا على قولين. القول الأول أنه الجيد من المال دون الرديء، والقول الثاني أن الطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام. ويرجح القول الأول وأن المراد من طيبات ما كسبتم أنه الجيد ما ذكر في سبب النزول، أنهم يتصدقون برديء أموالهم فنزلت هذه الآية، وهذا يدل على أن المراد من الطيب الجيد. ولذلك يقول ابن عاشور: المراد بالطيبات خيار الأموال، فيطلق الطيب على الأحسن في صنفه، والكسب ما يناله المرء بسعيه كالتجارة والإجارة والغنيمة والصيد، ويطلق الطيب على المال المكتسب بوجه حلال لا يخالطه ظلم ولا غش، وهو الطيب عند الله كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه. وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمار، ويشمل النبات والمعادن والركاز. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تيمموا يعني تقصدوا الخبيث منه، الخبيث هنا الرديء، تنفقون فتتصدقوا منه. فالجمهور أن الخبيث هنا الرديء، الرديء، وهذا قول الأكثر، وسبب الآية يدل على ذلك. ولا تيمموا الرديء من مالكم فتنفقونه ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتم إياه لا تأخذه،
إلا أن تغمضوا فيه إلا إذا تساهلتم وأغمضتم البصر، ولا ما تأخذه، لكن إذا تساهلت قلت مخالف تأخذه. والإغماض أخذ الشيء على كراهة. واعلموا أن الله غني، تقدم هذا الاسم العظيم وصفة الغناء وتكلمنا عليه، غني عن كل ما سواه، غني في نفسه لكثرة ما عنده، غني عن خلقه وقد تقدم ذلك. حميد اسم من أسماء الله، أي محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه وبسط لهم من فضله. قال ابن كثير أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وغنى الله دائما مقرون بحمده، الغني الحميد، قال هنا غني حميد. قال العلماء غني يحمد على غناه لأنه يجود به على غيره. من فوائد الآية فضيلة الإيمان، وفيها الحث على الإنفاق من طيبات ما كسبنا، وفيها فضل الكرم والإنفاق كما مر معنا، وفيها ذم البخل، وفيها وجوب الزكاة في عروض التجارة، ومنها الحذر من أكل الحرام، ومنها وجوب الزكاة من الخارج من الأرض، وفي كتب الفقه شروط ذلك وما يتعلق به، ومنها تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة، ومنها أن الله غني عن عباده، ومنها أن من أراد الغنى فليطلبه مما يملكه وهو الله. ثم قال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعيدكم الفقر أي يخوفكم الفقر، لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله. يعيدكم الفقر، يقول إن أنفقت افتقرت، وراءك ذرية، إلى غير ذلك مما يفعله ويخوف به الإنسان. والشيطان كما مر معنا يخوف بالفقر لأمور: أولا ليمنعه من التصدق حتى لا ينال الأجر، ثانيا ليسيء الظن بربه، فالله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فحينما يمسك خوفا من الفقر فإنه يسيء الظن بربه، ثالثا ليبخل وهي من أقبح الصفات، رابعا ليصاب بالقلق والخوف، فإن الإنسان إذا خاف الفقر وخاف المستقبل أصيب ماذا؟ بالقلق والخوف، وكلما ضعف توحيد الشخص أصيب بالقلق والخوف. ليحزن الذين آمنوا، فإن من يخشى الفقر يعيش في هم وقلق وخوف وغم. خامسا أنه إذا خاف الفقر وقع في الحرام، بدأ يلف ويدور، بدأ يحتال حيل حتى يأكل حرام. أيضا سادسا ينشغل بجمع المال عن الطاعات والأعمال الصالحة، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. قال الثوري ليس للشيطان سلاح على الإنسان مثل خوف الفقر، فإنه إذا وقع في قلبه الفقر منع الحق وتكلم بالهوى وظن بربه سوء الظن. قال بعض السلف إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإنفاق، يأمركم بالفحشاء، والفحشاء الذنوب والمعاصي، وأطلقت في القرآن على ما عظم من الذنوب كالزنا واللواط وغيرها. وبعضهم قال المراد بالفحشاء هنا البخل، حتى بعضهم حكى الإجماع. نعم، فالفحشاء تطلق على ما فحش من المعاصي ومنها البخل. قال ابن القيم رحمه الله هذه الآية تتضمن الحظ على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فأخبر سبحانه أن الذي يدعوه من البخل والشح والشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإنه يهم بالصدقة والبذل، فيجد في قلبه داعيا يقول له متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساكه، وإمساكي خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش، وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل، هذا كلام ابن القيم. فهذا وعده وهذا أمره، وهو الكاذب في وعده الغار الفاجر في أمره، فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يريده الشر. ثم هذا وإن وعده وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيا، بل لا شيء أحب إليه من فقر وحاجته، وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه ويترك ما يحب ما يحبه الله من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان إلى آخر ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ هذه الآية: والله يعدكم إن تصدقتم وأنفقتم مغفرة منه في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا في مقابلة ما أمركم بالفقر، خوفكم بالفقر، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. قال ابن عباس في هذه الآية اثنتان من الله واثنتان من الشيطان، واختر ما تريد. والله واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق الثناء، يعلم الكليات والجزئيات ويعلم كل شيء. من فوائد الآية إثبات إغواء الشيطان لبني آدم، ومنها أن للشيطان تأثيرا على بني آدم إقداما أو إحجاما. وقد ذكر شيخ الإسلام، أنا ذكر قرأته، أن الصدقة كالجهاد، فحينما يريد أن يتصدق وينفق تحتاج إلى تثبيت، تحتاج. ومنها عداوة الشيطان للإنسان، ومنها ذم البخل وأنه من الفواحش، ومنه أن من أمر شخصا بالإنفاق بالإمساك عن الإنفاق المشروع فهو شبيه بالشيطان. وفيها البشرى للمنفق، وفيها أنه ينبغي على المنفق أن يتفاءل بما وعد الله. ثم قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا فضل عظيم لمن أعطي الحكمة، هذا فضل عظيم. وقد اختلف العلماء في معنى الحكمة، فقيل القرآن، وقيل الفقه، وقيل الإصابة في القول والفعل، وقيل العلم النافع والعمل الصالح، وقيل إلى آخره. ويجمع هذه الأقوال كلها ما ذكره بعض العلماء، وهو الإصابة في الأقوال والأفعال، وضع كل شيء في موضعه، هذه الحكمة. حينما يقال فلان حكيم، ما معنى فلان حكيم؟ يصبر، لا يستعجل، يعرف متى يتكلم، يعرف متى ينفق، هذه معروف عند العوام، فلان حكيم يتكلم بهدوء، يعرف متى يبتسم، يعرف متى يتكلم، فهذا ثناء على الحكمة. نعم، قال: يؤتي الحكمة من يشاء، على حسب ما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى، ومن يستحقها، فالله عز وجل يعلم من يستحق ذلك. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا ثناء عظيم على من أعطي الحكمة، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم، واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأشياء لا تصلح إلا بالحكمة، التي هي وضع الأشياء في مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. وفي هذه الآية فضل الحكمة، ومن فضائلها أن الله امتن على لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الله اسم بعض حكم لقمان: لا تضحك من غير عجب، ولا تسأل عما لا يعنيك، زاحم العلماء بركبتيك، وأنصت لهم بأذنيك، اثنتان لا تذكرهما أبدا: إساءة الناس إليك، وإحسانك للناس، من صبر على مؤن الناس سادهم، لا تكن حلوا فتبلع، ولا مرا فتلفظ، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك، إلى غير ذلك مما هو معلوم. ومن فضائلها أن الله أمر بالحكمة، قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ومنها أن الله أثنى على صاحب الحكمة كما في هذه الآية: فقد أوتي خيرا كثيرا. وامتن على لقمان حيث أتاه الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة. ومنها أن الله نسب الحكمة لنفسه وجعل إيتاءها من عنده، قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. رابعا أن اسم الحكيم من اسم من أسماء الله عز وجل. خامسا أن من أعطي الحكمة فإنه يغبط كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منها رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وللحكمة أركان، أولا العلم، فالعلم من أعظم أركان الحكمة. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تنزل الأمور منازلها إلا بعلم، هذا أمر معلوم. حتى أنت لا تستطيع أن تشاور رجل ليس عنده علم، هذا أمر معلوم، شيء أساسي، ولهذا أمر الله به وأوجبه قبل القول والعمل، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وثانيا ضبط النفس عند هيجان الغضب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأشج إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الأنات هي التثبت وعدم العجلة. قال السعدي وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، وأعلى ما وصل ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي بقوله لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. والعلم بالتحلم، فمن أراد أن يكون حكيما يطلب العلم، يجالس من الحكماء، يقرأ في الحكم، يجالس الرجال أصحاب الخبرة، كالتجارة كغيرها من الأمور. من أراد أمر من الأمور يسير في تحصيله يحصل الحكمة، يحصل الحكمة، يتأنى، لا يغضب، لا يستعجل في الكلام، لا يكثر الضحك لغيرها، ويحصل الحكمة بالتدرج يكون حكيما. والمشاورة من أعظم أسباب الحكمة، أن الإنسان يشاور من هو أعلى منه. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام. من فوائد الآية أن العلم والحكمة فضل من الله، ومنها إثبات المشيئة لله، ومنها أن مشيئة الله تابعة للحكمة، فالله أعلم حيث يضع العلم ويضع الحكمة، ومنها الفخر الكبير لمن آتاه الله الحكمة، ومنها وجوب الشكر على من آتاه الله الحكمة، ومنها منة الله على من يشاء من عباده بإيتاء الحكمة، ومنها فضيلة العقل، ومنها أن عدم التذكر نقص في العقل، وهذا أمر معلوم. العاقل يستفيد من تجارب غيره، العاقل يستفيد مما يحدث في الكون فيعتبر ويتعب. ثم قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هذه الآية واضح معناها لا نطيل فيها. يخبر الله عز وجل بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فإن الله يعلمه. فلا يحتاج إلى أن تنافق ترائي، فلا يخفى شيء على الله. يقول الرازي في قوله فإن الله يعلم، على اختصاره يفيد الوعد العظيم للمطيعين والوعد الشديد للمتمردين، وبيانه من وجوه. أحدهما أنه تعالى عالم بما في قلب المتصدق من نية الإخلاص والعبودية أو من رية الرياء أو من نية الرياء والسمعة. ثانيا أن علمه بكيفية نية المتصدق يوجب قبول تلك الطاعات، كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومنها أنه تعالى يعلم القدر المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات، فلا يهمل شيئا منها ولا يشتبه عليه شيء منها. وما للظالمين من أنصار، إذا جاء الظلم في القرآن المراد الشرك، فلهم ليس لهم أنصار ينقذونهم من عذاب الله يوم القيامة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، سبق معنا أن الصدقة ما يعطيها الإنسان للفقير ابتغاء مرضات الله، أي إن أظهرتم، إن تبدوا الصدقات فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله فنعم ما هي، أي فنعم الشيء هي لحصول المقصود بها. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي وإن تسروها وتدفعوها للفقراء فهو أفضل لكم، لأنه أبعد من الرياء. واسمع لكلام أهل العلم في أن صدقة السر الأفضل فيها الخفية. نسمع. قال ابن الجوزي: وإنما فضلت صدقة السر لمعنيين، الأول يرجع إلى المعطي وهو بعده عن الرياء وقربه من الإخلاص والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية، والثاني يرجع إلى المعطى وهو دفع الذل عنه بإخفاء الحال لأن في العلانية ينكر. ثم قال: واتفق العلماء على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارها. قال السعدي: وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال ابن كثير: فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيفية. فالأصل أن الإصرار أفضل لهذه الآية ولما ثبت في الصحيحين، ثم ذكر حديث: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وفي حديث آخر: صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال القرطبي: فنعمه ثناء على إبداء الصدقة، ثم حكم على أن الإخفاء خير من ذلك، ولهذا قال بعض العلماء: إذا اصطنعت المعروف فاستره، وإذا اصطنع إليك فانشره. قال العباس بن عبد المطلب: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجلته هنيته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته أتممته. وقال رحمه الله جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع، لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهار، وكذلك سائر العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنها. قال ابن القيم: وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة، وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءة وطلبهم المحمد من الناس، وكان إخفاؤها للفقير خيرا من إظهارها بين الناس. ومع هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبر أنه أحد السبع الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. يكفي، أتوقع كلام واضح جدا في أن صدقة السر أفضل، والقاعدة في الشرع الأصل في العمل السرية، إلا أنه جاء هذا الزمان للأسف وصار الأصل في العمل العلانية للأسف، إلا من رحم الله، والواقع أكبر دليل. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يكفر يستر، مأخوذ من الكفر بفتح الكاف وسكون الفاء، وهو الستر، ومنه سميت الكفارة لأنها تستر الذنب، وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحبة في الأرض، وسمي الليل كافرا لأنه يستر الكون بظلامه، وسمي الشخص الكافر لأنه ستر نعمة الله عليه، أي ويستر عنكم سيئاتكم ويمحوها ويتجاوز عنها. وقوله سيئاتكم جمع سيئة، وذكرنا لماذا سميت سيئة، لأن تسوء صاحبها وتسوء المجتمع في الدنيا والآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة في السماء. والسيئات تطلق على الصغائر والكبائر، إلا إذا قرنت مع الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. سبحان الله، بعض العلماء ذكر فائدة، قال: هذه والله بما تعملون خبير إشارة إلى تفضيل صدقة السر على العلانية. خبير، لأن الخبرة أو الخبير على العليم، الخبير الذي يعلم بواطن الأمور. فيا من تتصدق تريد المراءة، تريد الناس يعلمون، الله عز وجل يكتفي. لا تظن أن الله لا يعلم، لا تظن أن الله يخفى عليه شيء، فتأكد أن الله عز وجل يعلم ما تقوم به. من فوائد الآية: الإنفاق قليله وكثير يثاب عليه المرء، نفقه نذرتم النذر، ما أنفقت من نفقة لو رياء، لو رياء. أنه ينبغي الإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله. ومنها عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسان، ومنها تحريم الظلم، ومنها أن إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها. وينبغي على الناس طلبة العلم خاصة اللي يخرجون أمام الناس إذا كان علمهم لله يبين الناس معنى الآية ويتكلمون عن هذه الأمور التي انتشرت. ما أن يتصدق أحد بصدق إلا كتب اسمه في كل مكان، ما أحد يفعل فعل إلا فعل ذلك، سبحان الله. ومنها تفاضل الأعمال أو لا صدقة، أن الصدقة سبب لتكفير السيئات، وفيها بيان أثر الذنوب أنها تسوء العبد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.